كان مسجد النبوة الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم السبت الموافق 12 ليلة 13 من شهر محرم في عام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ومجدد الدعوة الربانية في الجزيرة العربية الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة، وكتب الله ذلك في ميزان حسناته في رسالته الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
في آية ما هي وصف؟ كل هذه آية ما يسمى فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. هذه الرسالة كتبت لعامة المسلمين لأنها متعينة التعلم، يتعين على كل فرد أن يعرفها، وهذا شيء معلوم في الدين، ما هي عن ما هو أمر مستحدث، ولكن لكون الناس قصروا في هذا الجانب اختصرها الشيخ رحمه الله، واقتصر على الأمور المهمة التي لا يجوز للإنسان أن يجهلها، اقتصار شديد واقتصار على بعض الأدلة الواضحة الجلية والتي يمكن أن الإنسان يعرفها كل واحد، وتعلمها متعين، والتعلم ليس مجرد قراءة، مثل هذه يجب أن تحفظ وتفهم، يفهم الكلام المراد، وذلك أن هذا سيسأل عنه الإنسان، يسأل عنه لأنه خلق لأجل ذلك، وإن كانت العبادة التي خلق الله جل وعلا لها خلقه كل ما جاء به الرسول من الواجبات والمحرمات، ولكن هذا الخلاصة، خلاصة هذا الشيء، وهي كتبت للعامة ولم تكتب للعلماء، العلماء يجب عليهم غير ما يجب على العامة، يجب عليهم أكثر من ذلك. ثم بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن أول ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بهذا. واختلف العلماء هل البسملة آية مستقلة أو أنها آية من كل سورة، أو أنها آية من سورة الفاتحة فقط، وبقية السور وضعت جعلت الفصل بين السورة والأخرى وليست منها وليست آية. يعني ثلاثة أقوال العلماء، الراجح أنها آية من سورة الفاتحة، ولهذا يتعين على المصلي أن يقرأها، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية منها، هذا هو الراجح. وسورة الفاتحة سبع آيات كما نص الله جل وعلا عليها ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قراءتها في كل صلاة، وقد اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء لا خلاف فيه، وإنما خلاف هل هي آية من كل سورة، هذا قول. القول الثاني أنها ليست آية وإنما هي للفصل بين السورة والأخرى. وأما أنها آية من سورة الفاتحة فهو الراجح. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في كتبه، إذا كتب كتابا كتب قبله بسم الله الرحمن الرحيم، كما رويت كتبه صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. وفي الحديث الذي رواه عدد من رواة العلم في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يذكر لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. في رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله. في رواية: بالحمد لله. في رواية: بذكر الله. جاء فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجدم. روايات. والحديث في مجموعه حديث حسن، فيتعين إذن على الكاتب الذي يكتب كتب العلم أو غيرها أن يبدأ بذكر الله أولا بسم الله الرحمن الرحيم. والباء للاستعانة، يعني أنه يستعين بهذا الاسم الكريم. وكل أمر مهم إن لم يكن الرب جل وعلا معينا عليه مهم وغير مهم فلن ينجح ولن يتحصل على طائل. لهذا بسم الله يعني أبدأ مستعينا بسم الله، أبدأ بهذا الأمر مستعينا بسم الله. واسم الله هو وصفه الذي سمى به نفسه جل وعلا، وهو اسمه مبارك، إذا ذكر على شيء فإنه يتبارك ويزيد، وهو الذي إذا استعان به المستعين أعانه الله جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على الرحمة التي هي الصفة، وأحدهما أبلغ من الآخر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو معلوم في اللغة العرب، يعني زيادة الحروف دليل على كثرة المعاني، فالرحمن أكثر من الرحيم حروفا. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أنهما اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، ومعنى رقيقان يعني يدلان على الرقة والرحمة، وأحدهما أدل من الآخر الذي هو الرحمن، ولهذا جاء رحمن الدنيا والآخرة. يعني لأنه جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، هي كثيرة جدا. وقوله اعلم رحمك، اكتفى بهذا بذكر الله بالبسملة، وهذا يكفي. وكثير من العلماء يجمع بينها وبين الحمد لله، لأنها جاءت الرواية بالحمد لله، ولكن إذا ذكر الاسم كفاية يكفي. هذا البخاري رحمه الله في صحيحه اكتفى بذلك في بسم الله، ثم ذكر الحديث إن من أعمال بالنيات أعمال بالنيات. قوله اعلم أمر، أمر للسامع، وهذا لأن هذا أمر مهم، وعند الأمور المهمة ينبه السامع. قول اعلم حتى يجتمع همته ويستعد لذلك. والعلم الذي يقصد به هو إدراك المعلومات وتيقنها على الوجه المطلوب، على وجه المطابقة التي أريدت. وقوله رحمك الله هذا دعاء، دعاء للسامع للذي يطلب منه معرفة ذلك. الدعاء مطلوب من المسلم لأخيه المسلم. والرحمة رحمة الله واسعة، ومن رحمه الله جل وعلا وقاه شر الجهل وشر الذنوب، وإلا لا أحد يخلو من جهل ومن ذنوب إلا من علمهم الله جل وعلا من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. وأصل الشر يأتي من الجهل ثم الذنوب، لأن الجهل هو الذي يبعث على الذنب على الذنوب. ولهذا قول الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقولون كل من عمل سيئة فهو جاهل، كل من عمل سيئة فهو جاهل. لأن العاقل لو عرف من عصى ما يمكن أن يقدم على المعصية. لهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون بالله جل وعلا. لهذا قال رحمك الله، رحمك الله لئلا تقع في الجهل وفي آثاره من الذنوب. ومن رحمه الله جل وعلا أدركته السعادة، بحيث يعمل لأسبابها في الدنيا ثم يكون على عمل يرضي ربه جل وعلا فيتغمده عليه فيتوفاه عليه فيكون مرحوما. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، هنا يقول يجب علينا، جاء بالضمير الذي يدل على الجمع، وهنا ضمير يعني المسلمين، علينا أيها المسلمون عموما، يعني كل مسلم ومسلمة، يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل. وهذا في الواقع ينقسم إلى قسمين هذا الوجوب: قسم عيني على كل فرد من أفراد الأمة ذكرا وأنثى إذا بلغ التكليف كلف وجب عليه. الثاني يجب على عموم الأمة وليس على أفرادها، على العموم، وهو الذي يسمى فرض الكفاية. هذه المسائل الأربع تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، المسائل الأربع التي سيذكرها، منها ما هو فرض عين متعين على كل أحد، ومنها ما هو فرض كفاية، إذا قام به جماعة كافية من الأمة سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثمت الأمة كلها، لأنه لا يجوز أن يجهل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، جاء بالبلاغ المبين، قد حفظ ذلك. ثم قال تفصيل أربع المسائل: الأولى العلم. العلم كما قلنا ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. وفرض العين معناه على الأعيان، كل إنسان بعينه يجب عليه العلم أن يعلم، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم. والمسلم يدخل فيه النساء، الرجال والذكور يدخل في هذا ولهذا اللفظ الذي فيه ومسلمة ضعيف، ليس صحيحا، هذا يكفي. العلم فريضة على كل مسلم، فهذا الفرض الذي يجب علينا تعلمه ويكون على الأعيان مثل معرفة الله جل وعلا، بأن يعرف ربه معرفة لا يكون شاكا فيها، وهذا يجب أن يكون بالدليل كما سيأتي، لأنه إذا لم يكن بالدليل يشك. ومعرفة الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف معرفة الدين يكون فرض عين؟ قلنا يجب أن يعرف التوحيد، عبادة الله، أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والصدقة والركوع والسجود والدعاء والنذر والذبح والخوف والخشية والإنابة وأنواع العبادة، يعني كل العبادة يجب أن يعرف أنها حق لله جل وعلا وليس لأحد من الخلق فيها شيء، هذا فرض على العبد أن يعرف ذلك. وكذلك يجب عليه أن يعرف الصلاة التي فرضها الله عليه، ويعرف الذي يلزم لها ويشترط لها، يعرف مثلا كيف يتوضأ، كيف يتيمم إذا فقد الماء، كيف يصلي إذا كان صحيحا، وكيف يصلي إذا كان مريضا. وكذلك إذا كان عنده مال يجب أن يعرف كيف يزكي المال، ما مقدار الزكاة ومن يعطيها، يجب أن يعرف هذا. أما إذا لم يكن عنده مال فليس واجبا عليه، لا يجب عليه ذلك، إنما يجب على من عنده المال. وكذلك يجب أن يعرف أن الله وجب عليه صوم رمضان، ويعرف معنى الصوم، ما هو الصوم؟ هو الإمساك من طلوع الفجر عن المفطرات إلى غروب الشمس، المفطرات التي تفطر الصائم. وكذلك يجب أن يعرف كيف يبيع ويشتري في الشيء الذي يلزمه، يعني أنه لا يقع في الربا، لا يقع في المحرمات، فإن لم يعرف ذلك فهو آثم. كذلك يجب عليه أن يعلم أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الفواحش ما ظهر منها وما بطن قد حرمها الله جل وعلا. اعتقد ذلك، هذه من الأمور الفرضية العينية التي تجب على الإنسان. هذا الذي يسمى في هذه المسألة فرض عيني تعين، وهو كما عرفنا يختلف باختلاف الناس. الذي مثلا يكون عنده مال يجب عليه أن يعرف كيف مقدار الزكاة ومن يعطيها، من يخرجها وخارجها. وكذلك الذي يتعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء، والذي لا يتعاطى البيع والشراء ما يجب عليه ذلك. كذلك يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح إذا كان يريد أن يتزوج، والطلاق، الرجعة، الشيء الذي يلزم لهذا، لأن هذا أمور مكلف بها الإنسان، هل يجوز أن يجهلها. أما الفرض الكفائي في هذه المسألة فهو واسع جدا، فإنه يجب على الأمة بعمومها ألا يفوتها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع العلوم التي تتعلق بالدين، من فقه، حديث، فرائض، ولغة، وغير ذلك. الشيء الواجب مثل من سخات والمحكمات والعمومات والخصوصات وغيرها، أو هذه تلزم العلماء الذين عندهم مقدرة على ذلك، ولا تلزم عوام المسلمين. الذين عندهم مقدرة يلزمهم هذا، ولهذا صار طلب العلم أفضل من الصلاة التطوع ومن الزكاة الصدقة التطوع ومن سائر الأعمال، لأن فيه تبليغ وحفظ الدين، فيه حفظ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتعلم والتعليم من أفضل الأعمال إذا صلحت النية، صلح النية، وإلا العلم إذا فقد النية الصالحة يكون وسيلة عذاب، صلى الله عليه وسلم، وقد يعذب به الإنسان قبل المشرك. العالم يعذب قبل المشرك، العالم الذي أهمل العمل أصبح لا يعلم بعلمه، يكون علمه حجة، زيادة حجة عليه، فزيادة عذاب، صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن أول من تسعر به جهنم، نسأل الله العافية، ثلاثة، أحدهم المتعلم، أحد الثلاثة المتعلم، الذي تعلم ليقال هو عالم، يقال هو مناظر، هو يستطيع أن يرد ويستطيع أن يتكلم ويستطيع ويطلب أن يثنى عليه ويمدح ويشار إليه العالم الفلاني، لأنه في الواقع يعبد نفسه. المقصود أن العلم على هذا ينقسم إلى قسمين: العلم الواجب، قسم يجب على كل فرد بعينه، وهو الشيء الذي يلزمه في أمر دينه الذي لا بد منه، يجب أن يتعلمه، ولا يجوز أن يكون يأخذ ذلك عما يشاهده من الناس، فإن هذا يسمى التقليد، والتقليد في مثل هذه الأمور لا تنفع. لا بد أن يعرف، فلا بد أن يعرف أنه يتجب عليه الصلوات الخمس، ويعرف ما يبطلها، ويعرف واجباتها وشروطها وأركانها إلى آخره، وسيأتي ذكر ذلك، لأنه رحمه الله لما ذكر هذه المسائل أراد أن يذكر الشيء الواجب المتعين الذي لا بد منه، سيذكر ذلك. هذه المسألة الأولى، العلم. الثانية، العمل لأن العلم وسيلة للعمل، والعمل هو ثمرة العلم. فالعلم مثل الشجرة والثمرة، والعمل مثل الثمرة، مثل الثمرة، الثمرة هي المقصود. الشجرة ليست إلا وسيلة وسبب، سبب لذلك. فيجب أن يعلم، أن يعمل بعبادة الله جل وعلا، أن يعبد الله وحده، يعلم ثم يعبد ربه جل وعلا، فيجعل التوحيد لله جل وعلا في الصلاة وفي الدعاء وفي النذر وفي الصوم والصدقة وغيرها، كل الأعمال يجب أن يجعلها لله جل وعلا في هذا. وكذلك سائر ما يعلمه من الشرع يعمل به، وهذا يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من يجب عليه ما لا يجب على الآخر في هذه المسألة، مسألة العلم. ولهذا نقول أيضا أن هذه تأتي فرض عين وفرض كفاية، العمل. فهناك من الناس من لا يستطيع يجاهد، ومن لا يستطيع ولا يستطيع أن يطلب أن يعمل ما يعمله غيره، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يكون تكليفه على حسب وسعه وطاقته. فالذي مثلا يستطيع العمل ليس كالذي لا يستطيعه، فيجب على من استطاع أكثر مما يجب على الذي لا يستطيع. ولكن العمل يشمل الشرع كله، وهذا الذي يكون فرض كفاية، يكون كثير منه فرض كفاية. أما الشيء الذي يتعين على الإنسان بعينه فهو فرض عين. المسألة الثالثة الدعوة إلى العلم الذي تعلمه، أن يدعو إليه. والدعوة هي سبيل الرسل، والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله قل هذه سبيلي هو قل أمر من الله جل وعلا، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن يبلغهم ذلك ولمن يصل إليهم هذا الكلام: هذه سبيلي، يعني الدعوة التي جئت بها هي التي أحيا من أجلها وأموت عليها، وليس لي عمل غير ذلك، فعليها حياتي وعليها مماتي، فهي سبيلي في حياتي، سبيلي الذي أسلكه، ليس لي مسلك وطريق غيرها. ما جاء صلوات الله وسلامه عليه لبناء القصور عمارتها، ولا لإجراء الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لغير ذلك، وإنما يفعل من ذلك الشيء الذي لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه يفعله، وإن كان ليس في هذا الأمر بترك الدنيا أصلا، ليس كذلك، ولكن لا يجوز أن تكون الدنيا على حساب ذلك، الدنيا تكون بعد هذا. إذا كان الإنسان كمل ذلك فلا بأس أن يأخذ الدنيا، ولكن يجب أن لا ينسى حق الله فيها، ويجب أن لا تشغله عما هو فرض عليه. هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني أدعو هنا بيان للسبيل، يعني بينها عندما قال هذه سبيلي، إيش ما هي السبيل؟ يعني أدعو إلى الله. ثم قال إلى الله، ما هو الدعاء مطلق كذا؟ يعني إلى الله حتى يكون تكون الدعوة بإخلاص، يكون الدعاء إلى الله جل وعلا بحق وبصدق، وليس الدعوة لتكون يكون من أتباعه ويذكره أنه فلان الداعية الذي استفاد منه فلان واستفاد كذا وكذا إلى آخره. إذا كان هذا المقصود فبئس الدعوة، لأنه يدعو إلى نفسه، كما قال الشيخ رحمه الله في سائر التوحيد على هذه الآية، يقول إن قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم الذي هو فرض علينا، بصيرة هي العلم، يعني يدعو على علم، علم من الله جل وعلا أن هذه الدعوة تجب وأن الدعوة بكذا وإلى كذا. وقوله أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة ومن اتبعني، أو أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني، وكله جائز، هذا وهذا، كل أو الآية تدل على هذا وهذا. وكذلك غيرها من الآيات كثير يدل على ذلك، على وجوب الدعاء، ولكن الدعوة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: دعوة من الجهاد، من الجهاد، والجهاد مراتب، منه ما هو فرض عيني، ومنه ما هو فرض كفائي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال لكل أحد، ومعنى يحدث نفسه يعني يعزم، ينوي أنه سيغزو، يغزو في سبيل الله. والجهاد مراتب الجهاد مرتبتان، بل الجهاد يكون جهاد للنفس وجهاد للشيطان، جهاد للكفار والمنافقين. أما جهاد النفس فهو ثلاث مرات، جهاد النفس في عمل الطاعات، وجهادها الصبر على المعاصي، وجهادها على المكاره من هذا وهذا، ثم جهاد الشيطان يكون جهاد له في ما يلقيه من الشبهات والشكوك، وهذا يكون بالعلم بالتعلم، وجهاد له فيما يلقيه من الشهوات في النفوس التي النفوس تميل إليها، والأمراض، أمراض القلوب، لأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا النساء الأمر بأن يحتجبن وأن يغضضن من أصواتهن، قال لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض إيش؟ مرض الشهوة. هذا سمع المرأة في صوتها الرخيم الرقيق تثور شهوته، لأنه عنده مرض الشهوة، فأمرت بأن تواجه الرجل بصوت غير هذا. وهذا هو جهاده من هذين الشيئين. أما جهاد الكفار فيكون بالنفس وبالمال وباللسان، يعني كذلك القلب، إذن يكون أربع. جهاد الكفار يكون مراتبها أربع، بالقلب. كيف يكون الجهاد بالقلب؟ يكون كراهتهم وبغضهم ومعاداتهم والعزم على إظهار ذلك والعمل عليه، ويكون بالمال جاهد لماله، ويكون بيده بنفسه، ويكون بلسانه. وجهاد الكفار والمنافقين كله بهذا، والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاء هذا في آيتين من القرآن. ولكن جهاد الكفار باليد أخص، وجهاد المنافقين باللسان أخص، يحتاجون إلى بيانهم، بيان أحوالهم وأوصافهم وما هم فيه. فهذا كله من العمل الذي يجب على الناس عموما وخصوصا، يعني منه ما هو خاص، يعني منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. وجهاد الكفار بالنفس ذكر العلماء أنه يتعين في ثلاث مواطن، يصبح فرض عين في ثلاث مواطن. الموطن الأول إذا حضر الصف، إذا حضر القتال، كل مسلم يحضر القتال بين المسلمين والكفار يجب عليه أن يقاتل، وإلا يصبح من الذين تولوا يوم الزحف وهو متوعد بالنار، صلى الله عليه وسلم. فمن يولهم يومئذ دبوره فإيش يعني، نعم، غير متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة على استثناء، ولكن فهو متوعد في جهنم، يصليه الله جل وعلا جهنم. وهذا يدل على أنه فرض عين للمقصود. الموطن الثاني إذا دهم العدو البلد الذي فيه المسلم، إذا دهم العدو البلد الذي أنت فيه وجب عليك أن تجاهد، ولا يجوز أن تتخلف، هو فرض عين على كل من كان فيها. الموطن الثالث إذا عينه الإمام، إمام المسلمين، قال له: أنت تجاهد، أنت تخرج للجهاد، تعين عليه وجب أن يجاهد. أما ما عدا ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، وإلا سقط. والجهاد يجب أن لا يعطل، لأن الله أمر به، يجب أن يقام جاهد. ولهذا جاء في الحديث: ما دام العدو يقاتل فالإسلام فيه عز أو عزيز. وجاء أنها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها، وعند طلع الشمس مغربها تعطل الجهاد، تعطل الجهاد في سبيل الله، لأنه لا ينفع نفس عمل تزيد به. والجهاد من أفضل الأعمال كما أخبر الله جل وعلا، فإنه ثبت صحيح أن الصحابة، الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم تذكروا أي الأعمال أفضل أحب إلى الله، فأنزل الله جل وعلا سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالإيمان بالله قبل الجهاد لابد منه، ولكن الجهاد هو ذروة السلام الإسلام.
والجهاد أولا، إذا يتبين لنا أن الجهاد منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. ففرض العين كل إنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، هذا فرض عين على الإنسان، يجاهد نفسه في فعل الواجبات أن يفعلها، الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويجاهدها في كفها ومنعها عن المحرمات التي حرمها الله جل وعلا عليه. هذا جهاد، وجهاد لا بد منه، لأن الحياة هذه حياة جهاد وكفاح كلها. أما إنسان يجلس مسالم هذا لا يمكن، لا يمكن ينجح، أخسر أنه تستولي عليه نفسه ويستولي عليه الشيطان فيهلك إن لم يجاهد نفسه والشيطان. كذلك جهاد الشيطان فرض عين، يجب أن يجاهده. والشيطان يرانا من حيث لا نراه كما قال الله جل وعلا، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل في جسده ويشمه ويلقي خرطومه على قلبه، شمه ويرى ماذا يريد وماذا يحب فيزين له ذلك. والله جل وعلا كرر الأمر بمجاهدته في آيات كثيرة، وأمرنا أن نتخذه عدو، والعدو يجاهد. هذا الذي هو فرض عين، أما فرض الكفاية فهو علوم، مجاهدة العدو باليد بالمال، وكذلك جهاد القلب على كل واحد لا يسقط، جهاد القلب على كل واحد يجب أن يجاهد بقلبه، ما يجوز أن يخلو القلب من مجاهدة أعداء الله. هذه مسألة الدعوة إلى الله، أن يدعو إلى الله، فتكون الدعوة من الجهاد، الجهاد من الدعوة، الجهاد منها. الدعوة واسعة، أمرها واسع، يكون بالقول، يكون بالتعليم، ويكون بالعمل، يكتب أن يكون الإنسان قدوة، يدعو بعمله، أن يعمل، يكون كذلك بالمال، ويكون باليد، ويكون بالكتابة، كتابة يعني البيان، بيان حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان مثلا تمييز الحق من الباطل فيما يلتبس به وقد يلبس به أعداء، هو من الجهاد، من أعظم الجهاد بيان ثم المسألة الرابعة قال الصبر على الأذى فيه. فالصبر أيضا يكون صبر متعين على كل أحد بحسب الشيء الذي يلزمه فيه، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله وأحكامه القدرية. فيكون الصبر أقسام ثلاثة وهو واجب: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ما يصيب الإنسان من المصائب، أصابه شيء وجب عليه أن يصبر، لا يجوز أن يتسخط قضاء الله جل وعلا، ولكن هذا داخل فيه الصبر على الأذى فيه، يعني الدعاء، العلم إذا علمه الإنسان ثم عمل به ثم دعا إليه لا بد أن يؤذى، كل من دعا لا بد أن يؤذى، فيجب أن يصبر على الأذى، أمر بذلك وأمر رسوله في آيات كثيرة، أمره بالصبر، أمره أن يصبر صبرا جميلا، أمره أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن يصبر ويحتسب صبره بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله. وقول كثير من المفسرين إن الآيات التي جاء فيها الأمر بالصبر إنها منسوخة بآية السيف غير سديد وغير دقيق، بل هو خطأ، خطأ في الواقع. وإنما إلا إذا أريد بالصبر بالنسخ قيد التخصيص، لأنه قد يطلق النسخ ويراد به التخصيص، أما إذا أريد به إزالة حكم بإبداله بحكم آخر هذا لا يجوز أن يكون. ولهذا ذكروا أن آية السيف نسخت ما يقرب من 500 آية، وهذا غير صحيح. ولهذا ذكروا أن آية السيف نسخت ما يقرب من 500 آية، وهذا غير صحيح. آية السيف ما نسخت شيء، وإنما نسخت آية السيف نسخت الأمر بعدم الجهاد، بعدم جهاد الكفار نسخت، لأن الجهاد أول كان ممنوع أولا لما كان المسلمون في مبدأ أمرهم وكانوا في مكة وكانوا قلة، بحيث لو جاهدوا يمكن يقضى عليهم، كانوا ممنوعين من المجاهدة، مأمورين بالصبر. ثم بعد ذلك أذن لهم في الدفاع، أذن للذين يقاتلون، أذن لهم في القتال دفاعا عن أنفسهم وعن أموالهم وأولادهم فقط. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال وقاتلوا الكفار كافة يعني عموما، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. آيات كثيرة، آيات كثيرة تأمر بالجهاد قتال، هذه لا يجوز أن نقول أن هذه منسوخة بآية السيف، بل هي باقية محكمة. ولكن المسلمون إذا وقعوا في مثل الحالة التي تشبه حالة المسلمين في أول أمرهم في مكة فإنهم يؤمرون بالصبر عدم الدخول في الجهاد، لأنهم إذا جاهدوا في هذه الحالة قضي عليهم ومحوا، وإذا تقووا شيئا ما، يعني أن الأمور التي الأطوار التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم سار فيها أنها باقية، إذا وقع المسلمون في الحالات التي تشبهها يستعملونها، هذا هو الصواب، هو الحق الذي يجب أن يعمل به. فقوله الصبر على الأذى فيه يعني في العلم الذي علمه ودعا إليه، أن يصبر على الأذى، وذلك لأن دعوته لله، الذي تكون دعوته لله لابد أن يصبر، أما إذا كانت لغير الله لن يصبر. يصبر والله أمر به. ثم ذكر الدليل، يقول والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر قول الشافعي وذكره بالمعنى، وقال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه سورة إلا هذه السورة لكفتهم، هذا ذكره بالمعنى، والذي روي عن الشافعي لو تأمل الناس في هذه السورة لوسعتهم، والمعنى قريب فقوله جل وعلا والعصر هنا قسم، يقسم جل وعلا يحلف بذلك، والله جل وعلا يحلف بما يشاء، يقسم بما يشاء من خلقه. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بما أذن لنا جل وعلا فيه، وهو ربنا جل وعلا أو صفة من صفاته، نقسم بالله أو صفة من صفاته، لاهي أو صفة من صفاته، ومع ذلك لا يجوز. من حلف، إن كان حلف فليحلف بالله وليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فالحلف بغير الله لا يجوز لنا. الله جل وعلا يحلف يقسم بالآيات التي تكون دليلا على وحدانيته وعلى ملكه وقهره وتفرده. والعصر هو الزمن، الليل والنهار الزمن لما فيه من الآيات، وهو محل العمل، وهو محل الربح والخسارة، ربح الإنسان وخسارته، لأنه مزرعته، فمزرعته عمره الذي هو عبارة عن ساعات، كل ساعة تمر على الإنسان يمضي وقت من عمره حتى ينتهي أجله، تطوى صحيفته ويختم عليها، لا يستطيع أن يزيد فيها حسنة ولا ينقص من السيئات سيئة. فمن أجل ذلك، لدلالته على أنه من آيات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلقه وجعله دالا عليه، ولكونه أيضا مزرعة، مكسبا للسعادة ومكسبا للشقاوة، أقسم به جل وعلا قال والعصر. والعصر ثم المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه. والإنسان جنس الإنسان، يعني يشمل كل من صدق عليه أنه إنسان من ذكر وأنثى. إن الإنسان لفي خسر، يعني كلهم خاسرون، كل إنسان خاسر. ثم استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا آمنوا وعملوا، يلزم أن يكون الإيمان عن علم، سبق الإيمان علم وإلا ما يفيد. ثم الإيمان عمل، الإيمان عمل، عمل في القلب وعمل في الجوارح. ثم التواصي بالحق الدعوة، دعوة إلى العلم الذي ذكره الإنسان، أنه يدعو، يجب أن يدعو، فالدعوة فيها التواصي، يوصي بعضهم بعض بالحق والعمل به والتمسك به. ثم تواصوا بالصبر. فإذا السورة فيها المسائل الأربع، هي المسائل الأربع التي ذكرها، فهي دليل، دليل على وجوب ذلك. وذلك وجه الدلالة واضح، وهو أن الإنسان خاسر إن لم يكن مؤمنا، وإن لم يكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يسبقه العلم، والإيمان عمل، وعمل الصالحات تأكيدا وزيادة، زيادة بيان، والتواصي بالحق دعوة، دعوة إليه، دعوة إلى هذا العلم، والتواصي بالصبر أن يصبر على ما يناله فيه. ولهذا تكون السورة جامعة، جامعة عظيمة، عظيمة جدا. من لو، ولهذا يقول الشافعي لو تأملها الناس لكفت لوسعتهم، لو تأملوا معانيها التي دلت عليها لوسعتهم، يعني في دينهم وفيما يلزمه، هذا معنى وسعها، أنها تسعهم فيما يلزمهم في عبادة الله جل وعلا ودينه. ثم ذكر دليلا آخر، وهو ما ذكره البخاري مستدلا به على هذا المعنى، فإن البخاري قال في صحيحه: العلم باب، العلم قبل القول والعمل، والدليل لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والقول هو قول لا إله إلا الله فاعلم، ثم قال إنه لا إله إلا الله، والعمل واستغفر لذنبك. فدل على أن العلم يسبق وأن العمل لا بد منه، والعمل كل منه القول، والقول هذا الذي ذكره البخاري هو أول فرض على الإنسان، أول فرض على الإنسان، ولكن يسبقه العلم. والفرض على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول ما يجب على الإنسان، وهذا هو الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. فأول رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك الذين جاءوا بعده، ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله هي معنى لا إله إلا الله واجتنب الطاغوت الذي اشتملت عليه الكلمة. الكلمة اشتملت على نفي وإثبات، النفي هو نفي المعبودات غير الله جل وعلا وهي الطواغيت، والإثبات إثبات العبادة لله وحده. فإذا قوله باب القول، العلم قبل القول والعمل، أمر متفق عليه بين العلماء أنه يجب على الإنسان أن يعلم أولا، وذلك أنه إذا عمل بلا علم فيكون عمله شبه فعل الساهي والسكران والجنون، ما هو ثابت، ليس ثابتا. وإذا شكك بذلك شك، وإذا نسي نسى، خلاف الشيء الذي يكون بالعلم فإنه يثبت ولا يتزحزح عنه، فلا بد منه. ثم لا بد من العمل بالعلم، يعمل بعلمه، ثم بعد ذلك يصبر، يدعو ويصبر على الأذى فيه. فهذه المسائل الأربع تبين منها أنها تكون فرض عين وتكون فرض كفاية. وقوله اعلم رحمك الله خطاب لكل فرد من الأمة، أن هذا يجب عليه، وعليه أن يعرف الشيء الذي يلزمه والشيء الذي يلزم الأمة عموما ليس لازما له إذا لم يكن من أهل العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم في الدرس الماضي أنه ذكر أربع مسائل أنها تجب علينا. الأولى العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني العمل به، لأن العلم بلا عمل لا يفيد ولا يجد شيء. الثالثة الدعوة إلى ما علم من دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابعة الصبر على الأذى في الدعاء إلى الله جل وعلا. وهذه قال إنها يجب علينا، هنا علينا يعني على المسلمين، على جميع المسلمين تجب عليهم. وهذه كما سبق تختلف الوجوب فيها من فرد إلى آخر. الإنسان قد يجب عليه ما لا يجب على الآخر إذا كان عنده من العلم والاستطاعة للدعوة، يجب عليه ما لا يجب على الذي ليس عنده علم وليس عنده استطاعة على الدعوة والطريق إليها. أما العلم في الجملة يعني علم الواجب أنه واجب أوجبه الله، وعلم أن هذا محرم، المحرمات التي حرمها الله مثل الخمر والزنا والربا وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة، فإن هذا يجب أن يعلمه كل مسلم، كل مسلمة. فإن قصر في ذلك فهو آثم، فعاقبه الله جل وعلا على تقصيره. وكذلك إذا علم أن هذا واجب وهذا محرم يجب عليه أن يعمل بذلك، وإلا ما يفيده علمه شيء إلا زيادة العذاب. أما الدعوة إلى العلم فهذا يختلف باختلاف الناس. في الجملة كل مسلم مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والخيرية تكون بالأمر والنهي، ويقول الرسول، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا خطاب للأمة كلها، كما أن الآية خطاب للأمة كلها، كذلك قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. وهذه الجملة تدل على أن الفلاح محصور في هؤلاء، ومن عداهم فليس بمفلح. ولهذا السبب قال بعض العلماء: إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، فجعل أركان الإسلام ستة، هذا أحدها. ومعلوم أن الإنسان اختلف ما يجب عليه باختلاف استطاعته وباختلاف ما علم وما أدرك، لأن الواجب بالأمر والنهي أن يكون على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم الصبر، لأن الدعوة والأمر لله ليس لأحد، لا للنفس ولا لفلان ولا لمصلحة دنيوية، فيجب إذا أصيب بمصيبة من قبل الناس المدعوين أن يحتسب ذلك، يحتسبه في عمله عند الله جل وعلا فيصبر، لأنه يطالع في قلبه وبنظره العقلي، يطالع جزاء الله الذي سيجزيه عليه، فيهون عنده كل أذى، يصبح ليس شيء، يستضعف الأذى ويستصغره إذا طالع بقلبه ما وعده الله جل وعلا وما أعده له، ويكون ذلك ليس انتصارا لنفسه وليس دعوة لحزبه وقبيله وليس ترفعا على الخلق، لأنه يعلم وأنه يستطيع أن يأمر وينهى، وليس لأجل مخلوق من المخلوقين، وإنما هو امتثال لأمر الله وطلب لثوابه ورحمة للخلق أن يقعوا في عذاب الله جل وعلا، يكون هذا هو سبيله في الدعوة. وإذا كان هذا سبيله في الدعوة فسوف يصبر على ما ناله، لأنه في سبيل الله جل وعلا، والله يجزيه على ذلك والله مع الصابرين. ثم بعد هذا ينتقل إلى أمر آخر وهو قوله اعلم. الأول يقول اعلم أنه يجب علينا، وهنا يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا فرض يتعين على كل فرد، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. ولا يقول تعلم، يجب أن يعلم ذلك، وليس جرد تعلم فقط، يتعلمها لأنها واجب، علمها واجب أن يعلم ذلك، وهذا لا ينافي السابق، وإنما هو تأكيد له. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، لابد من التعلم والعمل، وسبق أن العمل العلم قبل العمل وأنه مقدم، لأن من شرط العمل أن يكون الإنسان عالما لابد. وفي ضمن هذا مسألتان، أحدهما أن يعلم ما كلفه الله به، وهذا أصل من الأصول الثلاثة، والثاني أن هذا العلم الذي يعلمه يجب أن يكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عن طريق العقل ولا عن طريق التقليد ولا عن غير ذلك، وهذا أصل آخر، أن يعلم أن الله أوجب عليه ذلك وأن يأخذ ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال إلا بهذا، كل الأعمال مبنية على ذلك. والعلم ليس مجرد إصال المعرفة ووصول إلى معرفة أن هذا واجب وهذا محرم، العلم المقصود به أن يصل إلى القلب ويتحلى به القلب ويصبح قاصدا ربه جل وعلا بذلك، خاضعا له وذلا لأمره ومنقادا له. أما العمل فهو امتثال الأمر واجتناب النهي، في الظاهر فقط، وهذا أمر يتقيد الشيء المعين الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا على كل مسلم، لأنه ما جاءنا بأوامر مطلقة وأوامر كثيرة ونواهي كذلك، بل أمرنا بخمسة أمور إذا حافظنا عليها دخلنا الجنة. والخمس سهلة ليست صعبة. الأولى منها أن نعبد الله جل وعلا، نعبده بالأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه تشمل الخمس كلها، عبادة الله تشمل كل الخمس، ولكن خصت الخمس للتأكيد وزيادة البيان، وهي عبارة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين وهو الذي يأتي بالأمر والنهي من عند الله، فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين ربنا، واسطة توصل إلينا أمر الله جل وعلا ونهيه، لأن الله لا يكلمنا ولا يوحي إلى كل فرد، هذه الواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والواسطة تكون في شيء معين فقط ما في كل شيء، في إيصال الأوامر والنواهي، أن هذا أمر الله كلفنا باتباعه وهذا نهي الله كلفنا باجتنابه. فهذا الأصل الثاني، يعني كون الواسطة هو الرسول الذي يبين لنا. الأول أن نعلم أننا مكلفون، وسيكرر هذا ويفصله فيما بعد، فصله بطريقة السؤال والجواب، ولكن هو أتى به مجملا هنا، ويكفي هذا الإجمال لأنه واضح وبين. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، مجرد الخلق والرزق هذا قد يدركه كل عاقل، وهذا لا يكفي في كون الإنسان ينجو من عذاب الله جل وعلا، بل هذا لا يتميز به المؤمن من الكافر، الكافر يدرك ذلك ولا ينفعه، يدرك أن الله خالقه وأن الله رازقه ولا يجدي شيء لذلك، ولكن المقصود بالخلق أن يستدل به على أنه مكلف بعبادة الله جل وعلا، خلق ورزق ولم يترك كالبهائم تأكل وتشرب وتلهو وتطرب، بل قيد بأوامر وقيد بنواهي يجب أن يمتثلها، وإن لم يمتثلها فإنه لا يكون عبدا لله جل وعلا، بل يكون عبدا للشيطان وعبدا لهواه لأكله وشربه ولهوه وطربه. والإنسان لا ينفك عن هذين الأمرين، إلا أن يكون عبدا لله جل وعلا أو يكون عبدا لهواه أو عبدا لشيطانه أو عبدا لشهواته أو عبدا لرئيسه وسيده أو عبدا لزوجته أو عبدا لما شاء الله جل وعلا من الخلق، جزاء من الله جل وعلا، أن الذي يعرض عن عبادة الله جل وعلا أن يجعله عبدا لمخلوق مثله، كن عبدا لمخلوق مثله ضعيف ما يملك شيء. ثم بعد ذلك إذا انتهت حياته هذه، وهي حياة قصيرة ليست طويلة، سيجمع مع معبوده في نار جهنم، ويكون كل واحد يلعن الآخر، يلعنه لأنه يرى أنه هو السبب في هلاكه، والواقع أنه هو الذي أهلك نفسه. وهذا كرره ربنا جل وعلا في القرآن كثيرا حتى نتنبه ونعرف ذلك ونجتنبه. ومقصوده أن هذا أمر واضح، كون الله خلقنا أمر واضح وهو دال على وجوب العبادة، خلقنا وخلق لنا ما نأكل وما نشرب وما ينفعنا كله من مخلوقات الله جل وعلا وتسخيره، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي الآية أن كل شيء من الله جل وعلا، الإيجاد ابتداء والقيام على الحياة بعد الإيجاد بما ينفعها وما يصلحها، فهو الذي ابتدأ وجودنا جل وعلا، وهو الذي أنعم علينا بما يصلحنا، يصلح أبداننا ويصلح نفوسنا ويصلح ما نحتاج إليه من دنيانا، كلها من الله جل وعلا. فلهذا قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأمر بالعبادة أولا، ثم جاء بالدليل الذي يوجب أن نعبده، وهو كونه جل وعلا خلقنا وخلق لنا ما ينفعنا، فهو مالكنا وهو الذي بيده حياتنا وموتنا، فيجب أن نعبده. فإذا لم نفعل ذلك فإنه قد أعد لنا عذابا عظيم جدا، عذاب النار، نسأل الله العافية. فلهذا قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الهمل هو الذي يكون لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه، ولهذا سمى الإبل التي تنفلت من أصحابها تسمى هملا، لأنها ليس لها أحد يوجهها ويقوم على مصلحتها، بل تسلك الطريق إما أن تهلك تعقب، وإما أن تجد من يقوم عليها غير أهلها. فالهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، الله جل وعلا نفى ذلك. يقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول جل وعلا أن كثيرا من الناس أو أكثرهم يتصورون في ما هم فيه من حياتهم أنهم لم يكلفوا بالأمر والنهي، أنهم خلقوا لهذه الحياة يتصرفون فيها حسب مراداتهم وأهوائهم، وهذا هو العمل، تصرف على ما يروق له. ثم يقول كثير من الناس: يقول أنا حر أفعل ما أريد. هذا كذب، لست حر، أنت عبد، عبد لله جل وعلا، يجب عليك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه. فالذي يقول كذا يعني أنه شبه البهائم، شبه البهيمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، يهمل. ثم بين الدليل على أنه لا يترك سدى من نفس الإنسان، بين ذلك من نفسه، فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، كان ماء قطرة من ماء مهين قدر لو ترك ساعة من النهار لفسد وأنتم، ولكن الله جل وعلا جمع بينه وبين ماء المرأة في قرار مكين، وجعل من الأسباب الداعية لذلك ما هو دليل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد ويطاع، فركب الشهوة للجانبين الداعية لذلك. وإلا لو ترك الإنسان وعقله بدون مؤثرات ما التقيا، لأن المناظر سيئة، عورة تلتقي بعورة، والعقل ينفر من ذلك. ولكن الله جل وعلا قدرته وحكمته ركب في الإنسان الشهوة التي تدعو إلى ذلك، ثم الأمور الداعية لإخراج الماء من مكان كان ضيق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يستقر في مكان، ثم يكون الله جل وعلا منه هذا الماء مهين، يكون منه يستحيل فيصبح دم، ثم يستحيل ويصبح قطعة لحم، ثم يكون عظاما، ثم يركب منه أعضاء وأجزاء، ويفتح فيه منافذ من الفم والأنف والعينين والأذنين، ويركبه تركيبا من أعجب ما يكون. من الذي يفعل هذا؟ لا المرأة ولا الرجل ولا أحد من الخلق. فآيات الله جل وعلا في الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا معنى قول خلقنا، يعني يجب أن يفكر الإنسان في خلقه. وكم ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان في كتابه، كم كثير. فلينظر الإنسان مما خلق، بين أنه خلقه خلقا عجيبا، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن تعبدوه وتوحدوه وأن تمتثلوا أمره. ثم جعل هذا دليلا على النشأة الأخرى، على المعاد، على أنه سيعيدهم مرة أخرى ويجزيهم على أعماله، فهو دليل على الوجود على الموجد، ودليل على الجزاء والإعادة التي سوف تكون بعدما يفنى هذا البدن، هذه الأبدان تفنى وتبقى أرواح إما معذبة أو منعمة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذه الأولى في ضمنها ثلاث مسائل التي هي الأصول الثلاثة. في ضمنها أن وجوب عبادة الله جل وعلا، وفيها أن العبادة تكون بالأمر والنهي، بأمر الله ونهيه، وفيها أن الأمر والنهي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعرفها، وما بعد هذا كله من الواجبات التي تجب لهذه الأصول. كون العبادة، كون التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وهو يفرد بالعبادة. العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت لله وحده، وهو التوحيد. أما عبادة مشتركة تكون بين الرب جل وعلا وبين غيره من المخلوقات، فهي وإن سميت في اللغة عبادة فهي باطلة، وهي الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على صاحبه إذا مات على ذلك. والرسول الذي يرسله من حكمته جل وعلا ورحمته أنه يجعل معه آيات تدل على أنه رسول من عند الله، لئلا يغتر الناس بأن كل من قال أنا رسول أنا جئت بكذا وكذا من عند الله، يلتبس ذلك بما هو حق، فجعل له آيات في نفسه كما سيأتي، وآيات يجعلها الله جل وعلا له لا قدرة له فيها، وإنما هي من خلق الله جل وعلا وبأمره وإرادته، كما سيأتي في كيفية معرفة الرسول. كيف نعرفه؟ كيف نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف الأمة رسوله؟ كل أمة لها رسول، ولا بد أن تتحقق ذلك. أما معرفة الله جل وعلا بأنه خلقنا، فإذا لم يهتدي الإنسان إلى ذلك في نفسه فإن أمامه أشياء كثيرة كثيرة جدا تدل على أن الله هو خالقه، من المخلوقات المشاهدة كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسواء قلنا في قوله أنه الحق الرسول أو الدين الذي جاء به، كله سواء، وهو يشمل هذا وهذا، يتبين أن الرسول حق جاء من عند الله، وأن الدين الذي جاء به حق جاء من عند الله، كله يتبين بذلك في النظر. والله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا منذ خلقه، فطره على فطرة المعرفة، معرفة المؤثر، أن كل أثر له مؤثر ولا بد. حتى الطفل الصغير إذا ضرب وتألم، لو قلت له ما أحد ضربك، اسكت ما أحد ضربك، ما يقتنع بذلك ولا يرضى، حتى تقول أضرب من ضربك، من الذي ضربك وعاقبه، عند ذلك يقتنع، لأنه يعرف أن الضرب له ضارب، الأثر له مؤثر. هذا أمر مفطور عليه المخلوق حتى الصغير الذي ما يميز حتى الآن. فلهذا إذا نظر الإنسان ما حوله من الجبال ومن الأشجار ومن الأنهار ومن البحار ومن السماء والنجوم والرياح والسحاب والأمطار وغيرها، لا بد أن يكون لهذه موجد أو جبل، لأنه لا يمكن أن يكون جبل يوجد جبل، ولا شجرة توجد شجرة، ولا إنسان يوجد إنسان، ولا يمكن أن تكون سيارة أوجدت سيارة صنعت سيارة. لا بد أن يكون الموجد غير هذا الذي نشاهده من الموجودات، ولا بد أن ينتهي العقل إلى شيء مقتنع به. لأنه لو قيل مثلا هذا المخلوق أوجده مخلوق أكبر منه، ذلك المخلوق من الذي أوجده؟ أوجده مخلوق آخر، ثم تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية، وكل هذا باطل، دليل على البطلان تسلسل. فلا بد أن تنتهي المسألة عند خالق عليم بصير قدير بيده ملكوت كل شيء. هذا من الآيات التي يدركها العقل كله بالمشاهدة والنظر، وهي كافية في وجوب عبادة الله جل وعلا. ثم كذلك من الآيات إجابة الدعاء، كل إنسان جرب هذا، كل مخلوق سواء كان مؤمن أو كافر، لأنه لا بد أن تضطر الحياة إلى أمر يقع فيه، فيتجه إلى من يعلم أنه ينجيه من هذا الفرد ومن هذا الأمر، فيجد الفرج بعد الاتجاه والصدق. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من؟ ما فيه إلا الله جل وعلا، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. حتى إن البهائم إذا وقعت في شدة وكرب ترفع رؤوسها إلى ربها جل وعلا تستغيث به. حتى الحيوانات جعل الله جل وعلا فيها الإحساس وفيها الإدراك لذلك. وقد قص الله جل وعلا علينا أشياء فيها عبر، منها ما ذكره عن نبيه سليمان عليه السلام أنه لما أتى إلى على وادي النمل وقد أعطي منطقة الحيوانات ومنطقة الطير، سمع نملة تحذر قومها وأصحابها تقول: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأنكم لستم عنده شيء، ما يراكم ولا يراكم. هذا من آيات الله جل وعلا. في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا خرج بقومه ليستسقي به فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوامها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع بذنوبنا فضلك، فلا تمنع أن بذنوبنا فضلك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، سقيتم بدعوة غيركم. وفي الحديث الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن الحبارة تلعن بني عصاة بني آدم إذا تأخر القطر، إذا تأخر القطر تقول: منعنا القطر بسببكم. قل ابن القيم في كتابه تحذر السعادة حدثني الثقة يقول أنه شاهد نملة تحاول أن تحمل حبة كبيرة فما استطاعت،